اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في ذكر عوائق ومزالق في طلب العلم. وكم عائقا ومزلقا ذكرنا خلال الجلسات السابقة؟ أربع أو خمس أو ست؟ وين أهل الست؟ ما هي؟ اللؤم والحسد. لا الكلام من واحد، والإخلاص وعدم الرياء وأخذ العلم عن أهله. لا، أنت كانت أربع تقول ست. هو الإخلاص، عدم المذاكرة والمراجعة، هذه خمس، وهذه وطلب العلم عند غير أهله ستة. الآن في زيادة ولا بس ست اللي ذكرنا؟ طيب، من عوائق الطلب يا أيها الإخوة عائق للأسف أنه يفشو في صور عديدة. يمكن على سبيل الإجمال أن نجعل له عنوانا، ألا وهو سوء الخلق أو مساوئ الأخلاق. فإن مساوئ الأخلاق من العوائق عن طلب العلم، والله جل وعلا جعل على الخلق أجرا وثوابا عظيما. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين أو لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. ولهذا الحلم في طلب العلم يوصل للإنسان مبتغاه، ما يعجل، يكون حليما. وكذلك الأنات، فإن من استعجل الثمرة في الطلب، استعجاله لهذه الثمرة يورثه ماذا؟ العطب، فلا يحصل في العلم مبتغاه. إذا تعجل يريد منزلة أو رتبة أو علما كثيرا يأخذه بزمن يسير، فإنه لا يوفق لهذا العلم. أما من كان متصفا بالحلم والأنات، الحلم مع شيخه، مع زملائه، مع الناس، الأنات وعدم العجلة إذا تعجل الناس، وإنما يكون متئدا غير طفقا ولا عجلا، ينال بذلك العلم. ولهذا من صور التعجل أن ينال علما كثيرا في زمن يسير فلا يحصل هذا العلم. كالمحفوظ، إنسان يريد أن يحفظ جزءا في اليوم وهو ما يقدر يحفظ إلا وجه، يقرأ وربما يحفظ في لحظة لكن ينساها بعد لحظات، لأن تزاحم الأشياء على ذهن الإنسان وهو لا يستوعب يجعله يفوت هذا العلم ولا يحصل منه على مراده. من الأخلاق السيئة التي تورث العطب في العلم الكبر. والكبر يا أخواني خلق ذميم، وصف الله جل وعلا به المشركين، وصف الله به الجبابرة كإبليس أعاذنا الله منه، والنمرود بن كنعان، وفرعون. وصف الله به أئمة الكفر من المشركين، فإن هذا الكبر الذي في قلوبهم كان مانعا لهم من حصولهم على العلم. وأعظم العلم توحيد الله، ولهذا كان مانع قريش أن يؤمنوا لما قالوا: يا محمد اجعل لنا مجلسا لا يكون فيه هؤلاء الرعاع الذين هم من موالينا وسفهائنا، اطردهم عنك حتى نجلس ونسمع لكلامك. فكان هذا الكبر مانعا من تحصيلهم للعلم. ولهذا العلم يا أخواني لا يناله لا مستحي ولا مستكبر. المستحي الذي يستحي أن يجلس في مجلس العلم وأن يسأل وأن يبحث وأن يراجع، فاستحياؤه في هذا المقام حياء مذموم، مع أن الحياء كله خير، لكن الحياء الذي يمنعك عن الفضائل أو عن الطاعات أو عن العلم حياء ماذا؟ مذموم مرذول. والعبارة المشهورة لا حياء في الدين عبارة خاطئة، بل الصحيح أن يقال ماذا؟ ها، لا حياء في طلب العلم. الدين فيه حياء، لأن الدين يأمر بالحياء، يأمرنا بأن نستحي، لأن الحياء خلق يحمل على ماذا؟ على الجميل والكريم من الأحوال والأقوال والصفات. فقولهم لا حياء في الدين كأن الدين لا يشتمل على الحياء، وهذا خطأ. وكانت أم سليم بنت ملحان الأنصارية أم أنس بن مالك رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي إيش من الحق، ولم تقل إنه لا حياء في الدين، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. العلم لا يناله مستحي، ولا حتى المرجلة يا أخواني، المراجل هل ينالها المستحي؟ اللي يستحي من الرجاجيل يواجههم يجالسهم يعاشرهم، هل يحصل المراجل والعلوم الطيبة؟ لا يحصلها. ولهذا المستحي في الغالب أنه أشبه بحيائه بمن؟ بالنساء. يوم من النساء يستحين، كانت المرأة تستحي، وهذا لا زال موجود والحمد لله، لكن كثير من النساء نزعنا عنهن جلباب الحياء للأسف الشديد. ولهذا من الحياء كانت المرأة إذا خرجت وقابلت الرجال في السوق التصقت بالجدار. الحين ربما إذا وافقت الرجاجيل وتمشي تكاتفهم، ولا لا يا أخوان، ولا تصعد النظر فيهم فيصير الرجل هو اللي يكسر عينه. هذا زمان كأهله وأهله كما ترى. إذن الحياء يمنع عن المكارم ومنها العلم، كما يمنع الحياء عن المراجل والأخلاق الطيبة والعوائد الفاضلة. وكذلك الكبر يمنع عن العلم، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. من تكبر أن يجلس مع الناس في مجلس العلم، أو تكبر يأخذ العلم عن من هو أقل منه في شهادته، أقل منه في عمره، أقل منه في سنه، أقل منه في رتبته ووظيفته ونسبه، أقل منه في تحصيله من تحصيل الدنيا في درجاتها، هذا في الغالب يحرم عن العلم. من تعالى على إخوانه لا يتعلم منهم يحرم بهذا التعالي وبقدره عن هذا العلم، وهذا من سيء الأخلاق. ولهذا ربما يأتي هذا الخاطر على الإنسان، أنا أجلس عند فلان، فلان كان من طلابي، فلان كان من أعمار إخواني الصغار، فلان هذا كان فاسقا وأنا اللي تسببت في هدايته، إلى غير ذلك من الحوائل والعوائق الشيطانية التي يقذف بها الشيطان في قلبي هذا، فيجعله ينحرم من العلم بسبب الكبر. والكبر يا أخواني في القلب، ولهذا عاقب الله جل وعلا عليه أعظم العقاب، لأنه نازع الله خصيصا من خصائصه وهو الكبرياء. من الأخلاق السيئة التي لا ينال بها الإنسان العلم الكذب. هل طالب العلم يكذب؟ إذا تعود طالب العلم على الكذب فإنه يحرم بالكذب علما كثيرا. ومن الكذب المبالغات، ومن الكذب أن يصف لنفسه أو لشيخه أو لطريقته ما ليس فيها، وهذا مدخل. بعض الناس قد يستهين كذبة أو كذبتين أو ثلاث أو تهويلا، فإنه عندئذ يأتي بالكذب ويستهين به، فيكون هذا الكذب من المعاصي التي يحرم بها من العلم. والمؤمن صادق، وأعظم الصدق مع الله يليه مع النفس، ومن الصدق مع النفس في العلم. تكشف نفسك، تعلمت ولا ما تعلمت، ما مقدار ما تعلمته، فإن كذبت على نفسك رجع عليك نقص ذلك بالعلم بقدر كذبك عليه. بماذا أمر الله المؤمنين في آخر سورة براءة لما ذكر الثلاثة الذين خلفوا الذين صدقوا مع الله؟ من هم الثلاثة؟ مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك وهلال بن أمية الضمري. قال الله جل وعلا لما صدق هؤلاء وبلوا 50 ليلة ما يكلمهم أحد من الصحابة هجران لهم حتى جاء الفرج، قال الله جل وعلا في سياق تتمة قصتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن الصدق يحمل على العلم وعلى الفضائل، ويورث صاحبه زكاة في قلبه ونورا في قلبه وبصيرة، والكذب ضد ذلك. ألم يقل نبيكم عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. لأن الصديقية مقام في القلب يصله الإنسان بيقينه بما جاءه عن الله كما بلغه الصديق رضي الله عنه. وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لأن الكذب كما جاء يهدي إلى الفجور، والفجور تهدي إلى النار. فطالب العلم صادق مع الله، صادق مع نفسه، صادق حتى مع إخوانه. من كذب على إخوانه لينال مدحتهم أو ثناءهم أصابه من هذا الكذب عائق من عوائق العلم. من الأخلاق السيئة يا أخواني التي تورث في العلم العطب، بل حتى في الخلق تورثه العطب، الأنانية. والأنانية لها علاقة بما ذكرناه بالأمس، وهي ماذا؟ اللؤم. لأن الأنانية سوء مروءة، كما أن اللؤم سوء مروءة. واللئيم أناني لا يحب الخير إلا لنفسه، ولا يبحث إلا لما يعلي من شأن نفسه وإن كان على حساب الناس. طالب العلم ليس أنانيا، ويؤتي من العلم فيزداد علمه. كل شيء انظر في الدنيا، كل شيء إذا أخذت منه نقص، إلا شيء واحد تأخذ منه يزداد، ما هو؟ العلم. كلما بذلته كلما زاد العلم في قلبك وفي نفسك وعند غيرك، لأن الله جعل هذا الخصيصة في هذا العلم. كلما أخذت منه زاد، كلما بذلته زاد. فالأناني الذي عنده حب الذات والانتصار لنفسه والبحث عن غلبتها وما يعليها ولا على حساب الناس، يبلى بهذه الأنانية، فلا ينفح بعلمه للناس ولا لغيره. إذا جاءه صديقه يقول: أنا والله ما فهمت هذه المسألة، أناني، يخشى أن يفهمها فيبز عليه ويظهر عليه ويكون أحسن منه، فتأتيه عندئذ دواغل نفسه وسخم صدره، فتحمله على الأنانية. ترى إذا علمتها إياها صار أعلم منك، وربما قبل في الوظيفة الفلانية، وربما صار في عين الشيخ أعلى منك منزلا. والأنانية غالبا تكون في المتميزين من الطلبة، يصابون بالأنانية، يكتب كتابة، يعلق تعليقا، يعثر على كتاب يوقفه الله على مخطوط فيظن به، أنانية حبا لنفسه وحبا لئلا يظهر هذا الذي عثر عليه عند غيره. وهذا ضرب من أضرب سوء الخلق التي تمنع طالب العلم عن ماذا؟ عن أن يصل في العلم إلى مبتغاه. من الأنانية أيضا أن يحضر عالم إلى بلد وله قدر، إما في الأسانيد، لأن هناك من يطلب الأسانيد، وهذه لها وقفة، فإن من يطلب الإسناد، علو الإسناد من غير طلب للعلم بذاته، هذا محروم، لأن طلب الإسناد وعلو السند فقط يورث صاحبه الرياء، وأنه يطلب العلم للإسناد لا لذات العلم، وهي من مزالق الطلب ومن مزالق الطلبة الذين يقعون فيها. يأتي عالم إما لإسناد عالي أو ذو فقه أو ذو فضل، فتمنعه نفسه الشحيحة اللئيمة، أنانيته يمنعه من أن يفيد إخوانه بقدوم هذا العالم أو ظهور هذا البحث أو هذا الكتاب الذي فيه سبب من أسباب تحصيل العلم والاستكثار منه. والأنانية شأن من؟ شأن اللؤمة كما سمعتم وعرفتم. ولهذا اللئيم غالبا أنه يظن بالخير على غيره كما يظن به على نفسه بلؤمه. من معوقات من سوء الخلق الذي يورث العطب في التحصيل الحقد يا أخواني، الحقد الذي يبدأ في القلب شيئا يسيرا فلا يبالي فيه صاحبه، يبدأ في قلبه حقد. قد يكون باعث الحقد لله في أول الأمر، حقد على الكافر، والمؤمن لا يحقد. نعم يبغض الكافر لكن بغضا من غير حقد، لأن الحقد نار تتأجج وتتقد في القلب. فرق بين البغض لله وبين الحقد، لأن الحقد الغالب أنه لا يزول، أما البغض الذي لله مجرد هذا الذي أبغضته لله لمعصيته أو بدعته أو لكفره فتاب وأناب من هذا الأمر الذي أبغضته لأجله، يجب أن ينقلب الحب، ينقلب البغض مباشرة إلى حب ومودة. الحقد يا أخواني من عوائق الطلب، والحقود محروم من اللذة ومن الاستمتاع ومن شراح الصدر ومن حسن الخلق، لأنه انغمس قلبه والعياذ بالله بهذا الحقد. والحقد هو الذي يورثه حسدا، وهو الذي يورثه كبرا، وهو الذي يورثه تعالي على الناس. فالحقد من الأمراض وسيء الأخلاق المكنونة في الصدور التي تظهر على اللسان أو على الجوارح. على اللسان بأن يبزه صاحبه بعلم فيحقد عليه، ويبقى هذا الحقد في قلبه على زميله أو على أستاذه أو على من دونه، حتى والعياذ بالله يكون من أسباب التباغض بينهم ومن أسباب البغضة التي ربما يموتون وتبقى في أنفسهم أو في أولادهم. ومن الحقد أن يحقد الإنسان على أستاذه الذي علمه أو شيخه الذي نفعه. نسمع من بعض هؤلاء المساكين يقول والله أنا وقفت على فلان على ملاحظات، عليه ملاحظات، هذه الملاحظات جعله يحقد عليه في قلبه حتى لا ينتفع منه فيما بقي عنده من الخير، إن كانت الملاحظات في بابها، والغالب أنها ملاحظات أدلى بها إليه أمثاله فأورثت ما يسمى بالتحزب والتصنيف المذموم، وهذا من سيء الأخلاق التي يبلى بها كثير من الطلبة في هذا الزمن، فينحرم بهذا الخلق السيء من الحقد الذي أورثه التصنيف المذموم والتحزب المرذول إلى أن يحرم نفسه من علم وخير كثير، وربما بقي في جهالاته، وربما أداه ذلك والعياذ بالله إلى دركات من دركات الأهواء ومنازل الأرضياء ومناهج أهل البدع، ويظن أنه على خير. وهذه البلية، هذه البلية، من ظن أنه على خير وفي حقيقة الواقع هو على شر وإلى شر. قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. عليم لأن الله علمه أحاط بكل شيء، حتى ما أكنته صدورهم وما أخفته قلوبهم، ربي جل وعلا مطلع عالم بها لأنه يعلم السر وأخفى. ولهذا هؤلاء ربما يفوتون عند الناس، لكن يبقى من العلائق ما لا يكون في علمهم بركة، والله قد علم ما عنده. ومن هذا الباب قال أهل العلم إن صاحب البدعة الغالب أنه لا يتوب، لأنه دخل في البدعة يعتقدها ماذا؟ دينا، ويعتقدها صلاحا، ويعتقدها فلاحا، فالغالب أنه لا يتوب، لأنه بهذه البدعة حقد على من لم يكن عليه، من لم يكن ملازما لها، يعتقدها سنة. ولهذا قالوا الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب، وليس لصاحب بدعة إيش؟ قالوا ليس لصاحب البدعة ليس له توبة، أي من هذه الجهة، لأنه هو لا يقبلها ويظن على خير، وأنه على حق، وفي الحقيقة هو على ضد ذلك. من سوء الخلق يا أيها الإخوة ومساوئ الأخلاق ألا يعمل طالب العلم بما أورثه هذا العلم، سواء في نفسه، سواء في نصحه للناس، سواء في رحمته للعاصي. طالب العلم الذي من الله عليه فزكاه ونقاه عن المعصية وعن أدرانها يرحم أهل الذنوب وأهل المعاصي. نعم إنكاره المنكر وأمره بالمعروف أصل، لكن رحمته بهؤلاء أهل المعاصي أصل آخر، وكلاهما عينان ينظر بهما طالب العلم إلى هؤلاء الناس. ابن القيم رحمه الله صورها تصويرا جميلا في النونية لما ذكر مجالس التحكيم بين أهل السنة ومخالفيهم، والذي يجلس مجالس التحكيم لا بد أن يكون ماذا؟ منصف ولا ظالم؟ منصفا، والإنصاف من الخلق المحمود، وعدم الإنصاف والظلم والبغي من الخلق المذموم. يقول رحمه الله، وتأمل معي هذا المعنى لأني سأمر عليه مرورا سريعا، أنا سأختم إن شاء الله في الجلسة هذه أشياء ما تعلق بحسن الخلق لأن عندنا عوائق أخرى. يقول رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. المقل أين تكون يا أخوان؟ المقل هذه، المقل محاجر العيون هي المقل، وسميت المقلة للعين لأنها هي محجر العين. يقول ابن القيم، وهذا خياله، سرح بخياله: اجعل لقلبك مقلتين، يعني نظرين، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، ما هو بالهوى ولا بالعصبية، لأن العصبية نوع من أنواع الأهوى والأدواء، بالحق في ذا الخلق ناظرتان، يعني انظر إلى جميع الخلق بالحق فيه من خلال نظرين عينين، بدأ بالأولى: فانظر بعين الحكم، مقلة الحكم، حكم القرآن، حكم السنة، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، لا تجامل لا تزايد، ما هو بهذا حيث أنه من قريب من قرائبك من أبناء عمومتك من أبناء جماعتك وربعك تجامله، وهذا لأنه ليس كذلك تشدد عليه، فعندئذ كان حكمك بماذا؟ بمقتضى الهوى لا مقتضى القرآن. العاصي عاصي، أخوك ولا أبوك ولا الأجنبي، أليس كذلك؟ فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر، هذه المقلة الثانية، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان مبتلا، مبتلا بمعصية، مبتلا بكبيرة، مبتلا بعاهة ومرض، مبتلا بتقصير عن الفضائل ومنها التقصير عن العلم، ما تشمت، ما تطنز عليه، ما تعايب عليه، وإنما تحمد ربك وتقول: الحمد لله إيش؟ الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. بهذا تجدد مع نفسك نعم الله عليك وآلاءه التي أولاها إليك، فما صرت كمثل هذا الذي كان مبليا أو مقصرا، وإنما عوفيت مما ابتلاه الله بك. ولهذا لما جاء شاب إلى الحسن البصري في البصرة وذكر له أنواع من المناكر والذنوب وقع فيها الناس، وتعلمون الشباب فيهم ماذا؟ فيهم عجلة وفيهم طيشان، هو حماس لكنه حماس زائد شطن. قال له الحسن البصري: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. احمد ربك أنك عوفيت، واحمد ربك أنك لم تبتلى مثله، وانظر إلى هذا المبتلى أيا كان نظرة رحمة، أن الله قدر عليه هذه المعصية، هذا النظر نظر الرحمة يورثك ماذا؟ شفقة عليه وإحسانا إليه وحرصا عليه، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني ما قالوا إلا حق، ما يكون معهم في جهلهم. ولهذا من عوائق الطلب هذا الجانب، الكبر عن الناس أو عدم رحمتهم. بعض الناس يكون طالب علم ويتلبس بلباس العلم وصفات أهله، يطرق برأسه، يعفي لحيته، يرفع ثوبه، يبادر للمسجد، فإذا رأى منكر حوقل واسترجع ولم يسعى في إزالته. وإن سعى سعى بوجه متجهم وبخلق إيش؟ ها سيء. طيب لو كان هذا الواقع في المنكر أقرب الناس إليه كأبيه وأخيه وعمه وابنه وقريبه، هل يفعل هذا يا أخوان؟ أنتم كل واحد منكم الآن لو عزم ربعه المتدينين المطاوعة وقابلوا أباه ولا أخاه وكان مقصرا، كيف تحب يعامل هؤلاء أباك وأخاك؟ بشدة وتجهم أم بلين وسماحة؟ كلكم تقولون إيش؟ بلين وسماحة. إذن لما لا تفعل ذلك أنت مع الأجناب الأباعد من الناس المقصرين؟ لأن الله آتاك علما وأنار بصيرتك به. بعض الناس يقول أنا أنكر المنكر، نقول إنكار المنكر عين، لكن لا تكن أعور ولا تنظر بالعين الثاني وهي عين الرحمة. يقول أنكر المنكر أبرئ ذمتي عند الله يوم القيامة، يا أخي هذا حرام، ربما احتف مع إنكار المنكر الذي هو دين، إنكار المنكر دين، لكن يحتف معه من سوء الخلق ومن التجهم ومن سيء اللفظ ومن عبارات وحركات ما يجعل هذا الإنسان يصر على منكره ولا يتركه. لكن لو احتف معه مع إنكار المنكر ما تحب أن تعامل أنت لو كنت عاصيا، ما تعامل أنت لو كان العاصي أبوك أو أخوك أو قريبك، ألا يكون عندئذ الوصول إلى قلب هذا العاصي مع رحمته إنكار المنكر عليه؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: أنفض على رسلك. مشي المتئد الواثق بالله المطمئن، ما هو بعجل ولا طفق ولا خذني خذني ولا إليك إليك، على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ساحة من؟ ساحة اليهود. من منكم راح الخيبر يا أخواني؟ خيبر عبارة عن حصون في وسطها السوق، وهي مزارع كل مزرعة فيها حصنها، وبينها مجمعهم الذي هو السوق الذي يجتمعون فيه، فهي حصون متفرقة لأنها عيون. أصل خيبر أرض فيها عيون، ما هي بأنهار، عيون تمشي على الماء على ظهر الأرض. قال: أنفذ برسلك حتى تنزل بساحتهم. وإذا نزل بساحتهم يرونه ولا يراهم علي، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما حق الله في الإسلام؟ أن يعبد وحده لا شريك له. ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، مع أن اليهود يعرفون التوحيد، وخاف عليهم والله ما يخفى عليه. فوالله، شوف يحلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو صادق بار لو لم يحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حتى من هؤلاء اليهود الذين هم أنجس البشر وأرداهم اعتقادا ومسلكا وخلقا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم، من أطايب الإبل. دل على أن الحرص على ماذا؟ ليس على مجرد براءة الذمة، وإنما على أن يهديهم الله بك، أي بسببك. ولا يخفى شريف علمكم أن من يهدي الله بسببه ضالا أو مقصرا أو جاهلا، لأن باب العلم باب تعليم، أو عاصيا، أن له مثل أجر هذا المهدي في جميع عمله إلى أن يموت من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن من الخلق الكريم أن تحسن إلى هؤلاء الناس، ولا سيما أهل المعصية. نعم الغلظة لها جانب ولها باب، والهجر له باب، لكن الذي المترجح من أقوال العلماء أن الهجر لصاحب المعصية أو لصاحب الذنب مناط بالمصلحة، فإن رجيت المصلحة من هجره هجر، وإن لم ترجى المصلحة من هجره لم يهجر. والمصلحة إما عليه أو عليك أو على الناس، وهذا باب يقدره أهل العلم. أما بعض الطلبة يفهم كلام أهل العلم على غير معناه فينزله ويوظفه في غير محله، كل من خالفه في الرأي هجره. هذا خلق حسن أو خلق سيء؟ والله خلق سيء، وكلكم متفق على ذلك. كل من خالفك في رأيك تهجره، إذن ما يبقى لك صديق. أختم يا أخواني، والمسألة لها ذيوع وانتشار، أن طالب العلم لا بد أن يتصف بالصبر، والله لا ينال العلم إلا من كان صابرا، والصبر من حسن الخلق، من الخلق الذي جاء به ديننا. ولهذا عظم الإسلام وعظمت الشريعة شأن الصبر. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في نفسي من الصبر شيء، فقد جاء في القرآن في 92 آية. والصبر أنواع ثلاث: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، ومن طاعة الله العلم. يصبر عليه، لا يستعجل الثمرة، لا يستعجل النتيجة، لا يستعجل التسلق، فيريد أن ينقز إلى أو يقفز إلى الدرجة العاشرة وتو في أولها، هذا ينقطع ويتكسر ويطيح على رأسه، ولا يحصل في العلم إلا شدة العطب والمدمة على نفسه. صبر على الطاعة، صبر على المعصية، يجاهد نفسه فيها. طالب العلم يقع منه المعصية، ولا سيما معاصي إيش؟ الخلوات. إذا خلا بنفسه قد يعصي، لكنه إذا علم أن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، وكلما عصى رجع وآب إلى ربه، فهو على خير، حتى يصل إلى مستوى ومرحلة أن يكون استهانة منه بالمعصية وعدم مبالاة بها، ولو كانت صغيرة يسيرة صارت هذه بالاستهتار والاستهانة بها عند الله جليلة وجريرة وعظيمة. ومن الصبر يا أخواني صبر على شيخه، لو وجد منه عبارة شديدة أو غلظة أو جفوة، فإن الصبر لا بد منه، لا بد كما يصبر من أبيه ومن طبيبه الذي يعالجه وإن قسى عليه، فإن هذه القسوة وهذه الشدة وإن كانت أحيانا يتصورها البعض أنها ظلم أو أنها في غير محلها، لكن يصبر، ومن صبر ظفر ونال العلم. أما من لم يصبر فإنه ابتغى العطب وانصرف عن هذا الشيخ ولم يسرد منه. كان بين الإمام النسائي أبو عبد الرحمن النسائي وبين شيخه الحارث بن مسكين وحشة، وقفة خواطر كما يسمى، فأبى الحارث بن مسكين أن يحدث النسائي، والحارث بن مسكين عنده أحاديث عالية، والنسائي ما هم فوتها للوحشة الذي بينهما. وش صار يسوي؟ تلطف إلى شيخه فأبى، فصار يتغبى وراء العمدان. لا كبرا يا أخواني انتبهوا، ولا تعاليا، وإنما لا يريد أن هذه الوحشة تكون سببا لأن يمتنع الشيخ عن أن يحدثه أو يحدث غيره. فكان يتخبى وراء العمدان يكتب، يقول: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا فلان. وهذا كثير في سنن النسائي. لماذا؟ لأنه لم يحرم نفسه هذا العلم بالوحشة الذي بينه وبين شيخه. وهذا يكون إذا كان التلميذ مقارن لشيخه في السن أو في النسب أو في المنصب أو في القبيلة، غالبا الشيطان يقذف بينهما نوازغه كما نزغ الشيطان بين يوسف وإخوته. ومن ذلك الصبر بين طالب العلم وبين زميله، يصبر وإن وجد من زميله جفوة أو أثرة أو عناد أو نقاش، وغالبا النقاش قدح للنفوس ثم تتعاظم إلى أن يصل إلى أشياء. والأول يقول: من واخذ رفيزة بول زلة، تركها الزمان بلي رفيق. وهذه اجعلها لك منهج، صاحبك في العمل، زميلك في الدرس، جارك، لا تؤاخذه عند أول خطأ وثاني خطأ، فإنك إن واخذت كل أحد عند أول خطأ وأول زلة لا يبقى لك في الدنيا مصاحب. ماذا تفعل؟ ادفع بالتي هي أحسن، اعفو، اجعل نفسك محله، فإنك إن عفوت عفي عنك، وإن واخذت بالزلة والجريرة وخذت. الدنيا سلف ودين. ومن الصبر يا أخواني أن الطالب لا يستعجل الثمار في باب العلم، فإن استعجل الثمار أصيب بالعطب ولم يحصل علما. والصبر شأنه عظيم حتى في غير العلم، في التعامل مع الناس. من عاشر الناس لا بد أن يطاله من أذاهم، وأيضا في باب أخواتنا النساء، الأذى عندهن إيش؟ الليل والنهار، ما عندنا إلا دي 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 هرج، والهرج إيش فيه؟ على مبار. ولهذا قد يطال الإنسان من النساء أو تطال المرأة من صويحباتها وزميلاتها آدم باللسان. من لم يصبر ويتعود الصبر فإنه لا يستطيع أن يعيش مع الناس، وكهكذا في باب العلم. والعلم لا يناله مدلع ومدلل، أم دلل عند أول كلمة يزعل ويروح، وهو كذا فهذا لا ينال علم. لكن إذا صبر وتحمل، لأن من أهل العلم من عنده في طبعه وفي أخلاقه وفي شأنه حدة وشراسة، وهذه طباع، كما جعل الله من خلقه إنسانا باردا جعل من خلقه إنسانا إيش؟ حارا ضوء ما يتحمل. وطالب العلم يتحمل ويصبر وينال من هذا لا الذي من خلقه ما هذا شأنه، ينال منه هذا الأمر. من مشايخنا من عرفوا بالشدة، وربما استهتر بالطلاب بأسئلتهم وطريقة عرضهم، فالطالب إذا كان مدلل ما يستفيد من هذا الشيخ وينصرف. أما الذي يصبر ويتحمل ينال من علم هذا الشيخ، بل ويحبه الشيخ في الأخير. من مشايخنا من هو كذلك شديد، وعنده أحد الطلاب لازمه 30 سنة، وكل مرة يشد عليه في الكلام، أنت ما تفهم، هذا كبرك ولا تعقل، ومع ذلك هو أحب الطلاب إليه. طبيعة الناس، الناس هل هم على شيء واحد من جهة الأخلاق والطباع؟ لا، ليسوا على شأن واحد. ولهذا من أراد أن يحصل العلم من شيخه فليدحض زلته كما يدحض الزلة إذا جاءت من أبيه ومن أقرب الناس إليه. هذه المسائل كلها تدخل في حسن الخلق وفي سوء الخلق الذي هو من العطب ومن العوائق والمزالق عن الطلب، وأنا ما استوعبتها، ولكن أتيت من هذه بما تيسر وفتح الله جل وعلا به. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن.